الجامعة الافتراضية السورية، كتاب قانون العمل، لمؤلفيه الدكتورة أمل شربة والدكتور هيثم الطاس. الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان تمييز عقد العمل عن العقود المشابهة له، تقدمة مبادرة ضوء، بصوت محمد غازي حسن. يغطي هذا التسجيل كلا من الملخص والأهداف التعليمية، ومن ثم الفصول الأربعة في الوحدة التعليمية، أي الصفحات من 54 وحتى الصفحة 64. الملخص: إن الحماية التي يوفرها قانون العمل قاصرة على الحالات التي يوجد فيها عقد عمل، وحيث أن هنالك عقود تتشابه في عناصرها مع عقد العمل، كان لابد من التفريق بينها وبين هذا العقد، كي نضع ضوابط نمنع بواسطتها أصحاب العمل من التهرب من الالتزامات التي يفرضها قانون العمل، ولنضمن للعامل الامتيازات التي يمنحها له. الأهداف التعليمية: في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرا على: النقطة الأولى: التمييز بين عقد العمل وعقد المقاولة والشركة والوكالة والإيجار. النقطة الثانية: بيان أوجه التشابه والاختلاف بين عقد العمل وعقد المقاولة والشركة والوكالة والإيجار. الفصل الأول: عقد العمل وعقد المقاولة. أولا: أوجه التشابه بين العقدين. عقد المقاولة هو عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد بها المتعاقد الآخر، المادة 612 من القانون المدني. من هذا التعريف يظهر أن عقد المقاولة يتفق مع عقد العمل في أنهما ينصبان على أداء عمل في مقابل أجر، وقد يكون عقد المقاولة من أكثر العقود شبها بعقد العمل، ففي كل من العقدين يلتزم أحد طرفيه بالعمل لحساب الطرف الآخر مقابل أجر، وخاصة إذا عرفنا أن كثيرا ممن يعدون مقاولين بالمعنى القانوني الدقيق يوجدون في مركز اقتصادي متواضع كالعمال. ثانيا: معايير التفرقة بين العقدين. 1- يرى بعض الفقهاء أن التفرقة بين العقدين يكون وفقا لمعيار مستمد من طبيعة محل العقد، فبينما يلتزم المقاول بتنفيذ عمل معين وتقديم ناتج هذا العمل، نجد أن العامل يلتزم بتقديم قوة عمله لصاحب العمل، وهو ما نستطيع معه القول أن التزام العامل هو التزام بعناية، بينما نجد التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة معينة، أي التزام بغاية. ويرد على هذا الرأي بأنه يمكن أن يكون التعاقد مع العامل للقيام بتحقيق نتيجة معينة ويتحدد أجره على أساس هذه النتيجة، ومع ذلك لا يمكن اعتباره مقاولا كما لو حدد أجر العامل على أساس الإنتاج. 2- تبنى بعض الفقهاء طريقة تحديد الأجر أساسا للتمييز بين العقدين، ففي عقد المقاولة يتحدد أجر المقاول على أساس إنتاج العمل الذي يقدمه، أي يحدد جزافا، بينما نجد أن أجر العامل يتحدد على أساس زمن العمل، ولقد هجر هذا المعيار لأن الأساس الذي ينطلق منه لا يشكل قاعدة عامة ومطلقة، حيث أن الأجر في عقد العمل يمكن أن يحدد على أساس الإنتاج دون أن يؤدي هذا إلى اعتباره مقاولا. 3- يرى بعض الفقهاء أن المقاول يقدم عمله بشكل عام لزبائن متعددين أو للعملاء، بينما نجد العامل يعمل لصالح صاحب عمله فحسب، ولكن يؤخذ على هذا المعيار أنه بدوره غير حاسم في التفرقة بين العقدين، لأنه لا يصدق في كل الحالات، حيث نجد مقاولا معينا كمقاول الصحية قد يقتصر في خدماته على شركة معينة من شركات البناء، وفي حين نجد من بين العمال من يقدم عمله إلى الجميع ومع ذلك يعد عاملا لا مقاولا، ومثال ذلك عمال الشحن والتفريغ في الموانئ البحرية. 4- هنالك معيار يقوم على أساس أن المقاول قد يقوم باستخدام عمال لديه لتنفيذ العمل المتعاقد عليه، بينما يلتزم العامل بأداء العمل المتفق عليه شخصيا دون إمكانية تنفيذ التزاماته من قبل الآخرين أو الغير، وهذا المعيار هجر بدوره بسبب وجود بعض المقاولين الذين لا يستعينون بعمل الغير وإنما يقومون بتنفيذ التزاماتهم بأنفسهم، كما أن استخدام العمال لعمال آخرين معهم لا يمكن أن ينفي علاقة التبعية ومن ثم عقد العمل. 5- معيار التبعية القانونية. المعيار الحاسم للتفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة هو المعيار المستمد من علاقة التبعية، باعتبار أن هذا المعيار يصدق على جميع الحالات. فحين تتوافر هذه العلاقة أو الرابطة يكون العقد عقد عمل، وعندما تتخلف تلك العلاقة يكون العقد عقد مقاولة. فعمل العامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه هو عنصر جوهري في عقد العمل، في حين نجد أن استقلال المقاول عن صاحب العمل ركن أساسي في عقد المقاولة. وبناء على ذلك فإن العقد الذي يربط صاحب جريدة بالمحرر فيها يعد عقد عمل إذا كان عمل المحرر خاضعا لدرجة من التوجيه تتقيد بها حريته في التعبير عن نتاج فكره الذي يقدمه لصاحب الجريدة، مما يعد من قبيل الإدارة والإشراف. أما إذا كان المحرر لا يخضع لأي توجيه وكان حرا في التعبير عن أفكاره، كما هو حال كبار الكتاب الذين يتعاقدون على الكتابة في الصحف والمجلات، فيعد العقد عقد مقاولة. كذلك فإن علاقة صاحب المسرح بأفراد الفرقة الموسيقية تعد عقد عمل، ما دام هؤلاء يخضعون للمواعيد التي يحددها صاحب العمل ولإشرافه على سلوكهم أثناء العمل، حتى إذا ما بدرت منهم تصرفات تسيء إلى عمله استغنى عن خدماتهم. وبالعكس فإن العقد الذي يربط المنتج بالمخرج السينمائي لا يعد عقد عمل بل عقد مقاولة، ما دام المخرج لا يخضع لرقابة صاحب العمل في اختيار القصة ومعالجة المشكلة التي يتولى إخراجها. الفصل الثاني، عقد العمل وعقد الوكالة. أولا، أوجه التشابه بين العقدين. ألف، يتشابه عقد الوكالة مع عقد العمل في أن العقد الأخير يرد على عمل يقوم به الوكيل لحساب الأصيل، حيث أن المادة 665 مدني عرفت عقد الوكالة على أنه عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل. لهذا يقترب هذا العقد من عقد العمل، لأن موضوع العقد الأخير هو العمل أيضا، فالوكالة من العقود الواردة على العمل، وقد قصرها المشرع على العمل القانوني دون العمل المادي، في حين أن لفظ العمل الوارد في تعريف عقد العمل، المادة 47 قانون عمل، جاء مطلقا بحيث يشمل العمل المادي والقانوني في آن واحد. والأصل أن العمل الذي يرد على العمل المادي لا يثير أي شكل بين العمل والوكالة، فالعمل المادي لا يمكن أن يكون محلا للوكالة، وإنما يختلط الأمر عندما يكون موضوع عقد العمل عملا قانونيا بحتا، فعندئذ يقترب مضمون عقد العمل من عقد الوكالة لدرجة كبيرة، إذا لاحظنا أن الوكالة المأجورة أصبحت هي الغالبة كما هو الحال في عقد العمل. يضاف إلى ما سبق أن الموكل قد يقيد عمل الوكيل بشروط وتعليمات تشبه إلى حد كبير الأوامر والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل للعامل. ب. أهمية التفرقة بين العقدين. يترتب على تكييف العقد على أنه عقد وكالة نتائج هامة لاختلاف النظام القانوني الذي يخضع له كل من العقدين، لهذا تظهر أهمية التفرقة بين العقدين في أمور عدة. 1- من حيث الأجر. يعد الأجر عنصرا جوهريا في عقد العمل، لهذا فقد افترض المشرع في أداء الخدمة أن تكون مأجورة إذا كان قوامها عملا لم تجري العادة على التبرع به، أو عملا داخلا في مهنة من أداه، المادة 647 قانون مدني، بينما نجد أن الأصل في الوكالة أنها تكون تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو ضمنا، المادة 675 قانون مدني. 2- من حيث انتهاء العقد. في عقد الوكالة يستطيع كل من الموكل والوكيل أن ينهي الوكالة في أي وقت ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، مادة 681 و682 قانون مدني، بينما يخضع إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لقيود شكلية وموضوعية. 3- من حيث الاختصاص القضائي. إذا نشأت منازعة عن عقد الوكالة فإنها تخضع إلى القواعد العامة في الاختصاص، باستثناء الخلافات المتعلقة بأتعاب الوكيل عندما يكون محاميا، فيختص فيها مجلس فرع نقابة المحامين الذي ينتسب له المحامي، في حين أن الدعاوى التي يرفعها العامل بسبب عقد العمل تختص محكمة البداية العمالية بنظرها. 2- معايير التفرقة بين العقدين. نطاق التمييز بين العقدين ينحصر في مجال الأعمال القانونية دون الأعمال المادية، لأن الأعمال الأخيرة لا يمكن أن تكون محلا لعقد الوكالة، لكن عند التفريق بين العقدين لا عبرة بطبيعة العمل موضوع العقد، وإنما يجب الاعتماد على مدى توافر رابطة التبعية القانونية بين العامل وصاحب العمل أو عدم توافر هذه الرابطة، بحيث نكون أمام عقد عمل إذا كان القائم بالعمل خاضعا لرقابة صاحب العمل وإشرافه. ولكن ليس من السهولة التفريق بين عقد الوكالة وعقد العمل على أساس علاقة التبعية، لأن الوكيل في عقد الوكالة قد يتلقى أوامر الموكل وتوجيهاته ويلتزم بتقديم حساب عن عمله، الأمر الذي قد يؤدي إلى الخلط بين التبعية هنا والتبعية القانونية في عقد العمل. ولكن يبقى الوكيل خلال أدائه لعمله متمتعا باستقلال أكبر طالما أنه يعمل في حدود السلطات المخولة له، ولهذا لا بد أن يتوافر للوكيل قدر معين من القدرة عن التعبير عن إرادته. فإذا كان الوكيل يلتزم باحترام أوامر الموكل وتعليماته عندما يمثله في إبرام التصرفات القانونية، لكنه مع ذلك لا يوجد تحت سلطته لأجل إنتاج الآثار القانونية لتصرفاته، بينما على النقيض من ذلك نجد أن عقد العمل يضع العامل تحت إرادة صاحب العمل وسلطته. وينبغي مراعاة الدقة في اعتماد معيار التبعية القانونية كأساس للتمييز بين العقدين، لأنه في الوكالة أيضا تقوم حالة من التبعية بين الوكيل والموكل تتمثل في تلقي الوكيل الأوامر والتوجيهات من الموكل، وذلك في إطار التوجيه العام، ولا تتعداه إلى كيفية وسائل الأداء وأوقاته. وتبرز هذه الصورة في الباعة في المحال التجارية، فالأعمال التي يقوم بها هؤلاء وهي البيع تعد أعمالا قانونية، ولكنهم يعدون عمالا لدى المحل، فتبعيتهم كاملة لصاحب المحل. كذلك المفوض بإدارة الفندق، والذي يظهر بجلاء من عقده أنه لا يخضع لرقابة صاحب العمل وإشرافه، وحيث أن الرقابة هي الركيزة الأولى لعقد العمل، وبانتفائها ينتفي العقد، فعقده ليس عقد عمل. الفصل الثالث: عقد العمل وعقد الشركة. أولاً، أوجه التشابه بين العقدين. الشركة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، المادة 473 قانون مدني. ولما كانت مساهمة الشريك في عقد الشركة قد تقتصر على عمله، فقد يختلط هذا الالتزام بالالتزام الناشئ عن عقد العمل، حيث رأينا سابقا أن أجر العامل قد يحدد على أساس نسبة من الأرباح، وهذا ما يجعل مركز العامل شبيها بمركز الشريك. لذلك قد يثور الخلط بين العقدين، مما يستدعي البحث عن معيار للتفرقة بينهما. لكن قبل أن نتلمس معيارا للتفرقة، لابد من أن نبين أهمية هذه التفرقة. ثانيا، أهمية التفرقة بين العقدين. 1- من حيث انعقاد العقد. عقد العمل من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد اتفاق الطرفين، أما الكتابة فهي للإثبات بالنسبة لصاحب العمل وليست بشرط انعقاد، أما العامل فيستطيع إثبات العقد بجميع طرق الإثبات، في حين أن عقد الشركة من العقود الشكلية التي لا تنعقد إلا بالكتابة، المادة 475 من القانون المدني. 2- المشاركة في الخسائر، حيث أن الشريك يتحمل الخسارة التي قد تلحق بالشركة، في حين أن العامل لا يتحمل الأعباء الاقتصادية للمشروع الذي يعمل فيه، وإنما يقع عبء ذلك على صاحب العمل. 3- معايير التفرقة بين عقد العمل وعقد الشركة. 1- معيار تحمل الخسائر. إن تحمل الخسارة أو عدم تحملها يمكن أن يتخذ معيارا للتفرقة بين عقد العمل وعقد الشركة، فالشريك كما يحصل على نسبة من الأرباح إذا حققت الشركة أرباحا، فإنه يتحمل جزءا من الخسائر إذا لحقت بالشركة خسارة مالية، بينما العامل يحصل على أجره في نهاية المدة المتفق عليها، بغض النظر عما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحا أو قد لحق بها خسائر، فصاحب العمل هو الذي يتحمل المخاطر الاقتصادية للمشروع. ولقد هجر هذا المعيار للنقد، إذ ليس هناك ما يمنع الاتفاق على تحديد أجر العامل بمبلغ ثابت يضاف إليه نسبة معينة من الأرباح، لهذا فإذا لم يحقق المشروع أرباحا فإن العامل يتحمل جزءا من الخسارة المتمثلة بفقدانه للنسبة المئوية من الأرباح التي كان من المقرر أن يتقاضاها، دون أن يؤدي ذلك إلى إنقاص أجره عن الحد الأدنى للأجر. ملاحظة: كذلك إذا لحق خسارة برأس مال شركة المضاربة الشرعية، فإن الذي يتحمل الخسارة هو صاحب رأس المال، أما الشريك الذي يقدم عمله كحصة في الشركة فلا يتحمل شيئا من هذه الخسارة. حيث يكفيه ضياع جهده الذي قد بذله ووقته الذي أنفقه في العمل بمال المضاربة، مما يجعل هناك شبها كبيرا بين مركز العامل عندما تحدد أجرته على أساس المشاركة في الأرباح ومركز الشريك بالعمل في شركة المضاربة. 2- معيار التبعية القانونية. من المسلم به فقها وقضاء أن التمييز بين العقدين يجب أن يقوم على أساس وجود أو عدم وجود علاقة التبعية القانونية، فالعامل يقوم بعمله تحت إشراف صاحب العمل وإدارته، بينما الشريك بالعمل لا يخضع في عمله لأي تبعية أو إشراف من شركائه. الفصل الرابع: عقد العمل وعقد الإيجار. كان عقد العمل قديما يطلق عليه اسم عقد إيجار الأشخاص أو الخدمات في مقابل عقد إيجار الأشياء، ولكن في يومنا الحاضر جرى التمييز بين عقد الإيجار الذي يتمثل موضوعه بالشيء ويلتزم المؤجر بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، في حين أن موضوع العمل هو عمل الإنسان. وقد عرف القانون المدني الإيجار في المادة 526 التي نصت على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وهذه المادة تعرف الإيجار بآثاره والالتزامات التي تترتب عليه، وإن أول التزام وأهم التزام في الإيجار هو تمكين المؤجر للمستأجر من الانتفاع، وإن هذا التزام إيجابي لا سلبي على المؤجر، فهو ملزم بأن يمكن المستأجر من الانتفاع لا أن يترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة. ويحدث اللبس بين العقدين عندما يلتزم أحد المتعاقدين بتأدية عمل معين للمتعاقد الآخر الذي يلتزم بدوره بتمكين الأول من الانتفاع بشيء يملكه، ولكن من الحالات الواقعية التي يثار ضمنها عن طبيعة العقد عند عدم تحديده من قبل المتعاقدين الاتفاق الذي يعقد بين سائق وصاحب السيارة على أن يأخذ السائق السيارة مقابل نسبة مئوية معينة من الإيراد. فهل نكون هنا أمام عقد إيجار أم عقد عمل؟ الجواب على هذا السؤال يعتمد على توافر عنصر التبعية القانونية بينهما، من حيث خضوع السائق لأوامر صاحب العمل وتوجيهاته بشأن أوقات العمل والمناطق التي يعمل فيها أو تعرضه لجزاءاته. فإذا توافرت هذه التبعية فالعقد هو عقد عمل، في حين لو كان مالك السيارة يتركها للعامل دون رقابة، نظير أن يدفع له مبلغا من المال أي نسبة من الأرباح عن كل مدة معينة، فنكون أمام عقد إيجار. وهناك مثال آخر بالنسبة لمالك المحل التجاري الذي يستثمر محله بوساطة شخص آخر، فقد يكون عاملا يخضع لقانون العمل وقد يكون مستأجرا للمحل التجاري. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. المقاول: 1- مستقل بعمله ويتحمل المخاطر الاقتصادية لمشروعه. 2- يشارك رب العمل في تحمل مخاطر المشروع الاقتصادية. 3- يتصرف في حدود التفويض العقدي. 4- يلتزم بتقديم عمل قانونيا لحساب الغير. والإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 1، أي المقاول مستقل بعمله ويتحمل المخاطر الاقتصادية لمشروعه. نهاية الصفحة 64، ونهاية الوحدة التعليمية 3، ونهاية التسجيل.